دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا، فخر للأمة أن يبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صاحب الفضل والمنة، الحمد لله الذي قيد الشيطان في رمضان وأبطل فنه، وأصلي وأسلم على صاحب السنة. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، هيا لتركبوا معنا، تعالوا لتركبوا معنا هذه السفينة، سفينة النجاة، والتي تنطلق من هنا من ميناء قناة الرحمة الطاهرة، والذي يشرفني أن يكون على متنها معي في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. حياكم الله.
بارك الله فيكم، كل سنة وانتم طيبين
وأنت بخير. مشاهدي الكرام، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو منهج حياة، هو الذي يكفل السعادة للعبد في الدارين في الدنيا والآخرة. لذا فإننا نقول بأعلى صوتنا: أفلح قوم ركبوا سفينة القرآن، أفلح قوم وجهوا بصلة حياتهم على مؤشر القرآن. فأهلا بالقرآن، ومرحا بشهر القرآن، فمع القرآن وأهل القرآن في شهر القرآن، ومع فضيلة الشيخ أحمد ترك. فضيلة الشيخ، من أعظم النعم التي من الله تعالى بها على عباده في هذه الآونة وهذا الشهر بالتحديد نعمة القرآن، فكما يقول أهل العلم هو الغاية السامية وهو المنزلة العالية التي تشرئب لها الأعناق. أنا عاوز في بداية هذه الحلقة أن أقف وقفة مع فضل القرآن ومع أهل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معلوم أن لله تبارك وتعالى سنن إلهية لا تتبدل ولا تتأخر. هذه السنن أشبه ما تكون بالقوانين التي تحكم الكون، كقانون الجاذبية وقانون الطفو إلى آخره. من سنن الله تبارك وتعالى في البشرية أن البشرية إذا وصلت إلى حد من الفساد والإفساد أذن الله بهلاكها. ولهذا يقول تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
سلم يا رب سلم.
أنا أريد أن أقول أن الله تبارك وتعالى لم ينقذ المسلمين فقط بالقرآن، بل أنقذ البشرية جميعا بالقرآن عندما نزل منذ 14 قرنا من الزمان.
نعم،
لأن البشرية قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كانت على شفا جرف هار، وكانت لو أن نزول القرآن قد تأخر أو أن بعثة النبي قد تأخرت بعض يعني عدة عقود،
نعم،
كانت البشرية كلها إلى الزوال من منطلق هذه السنة الربانية التي لا تتبدل ولا تتأخر. ولهذا يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه وسلم.
ماذا فعل القرآن؟ عندما نزل القرآن على قلوبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بداية، ثم تلقفته الصحابة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا القلوب وأصلح النفوس وأصلح البيوت وأصلح الشعوب وأصلح كل شيء في الحياة.
نعم.
من ناحية القلوب كانت القلوب أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.
سبحانك.
وإن منها لما يهبط من خشية الله.
نعم.
وما الله بغافل عما تعملون. كانت هذه هي قلوب العرب، وكانت هذه هي قلوب الصحابة قبل القرآن. فلما هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يائد ابنته حية، هذا هو القلب، هذا هو الأقرع بن حابس، هؤلاء هم جحافل العرب بقلوبهم الجامدة الشديدة الأشد من الحجارة. عندما نزل القرآن تحولت هذه القلوب إلى قلوب ربانية، واستشعرت وطبقت مفهوم الرحمة. هذا الذي ما كان ينتبه ولا يأبه بالطفلة التي تصرخ تحت يديه وهو يدفنها، هذا هو عندما سمع القرآن وبكى، عندما سمع القرآن واهتدى، هذا هو بجسمه ولحمه وشخصه الذي يضع يده في جرح بعير ويبكي ويقول: أخشى لو أن بعيرا في العراق قد اشتكى يسألني الله تبارك وتعالى لما لم تسوي له الطريق.
الله الله الله.
هذا هو القرآن، هذا القرآن هو الذي حول عمر إلى هذه الدرجة، من جبار إلى مؤمن رقيق رحيم. حول الصحابة على مستوى القلوب وعلى مستوى النفوس وعلى مستوى التناول وعلى مستوى التوجهات. ولهذا أنا لا أجد أفضل مما قاله الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله، قال: هو أغرب انقلاب عرفه البشر في تاريخ البشرية. القرآن أحدث أغرب انقلاب في تاريخ البشرية، لأن كل الانقلابات في تاريخ البشرية كانت انقلابات دنيوية، انقلابات لحكم ولسيطرة ولهيمنة. أما هذا الانقلاب أحدث أنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عمق الشدة إلى عمق الرحمة، ومن التوحش إلى التحضر، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن كون الناس عبيدا لأنفسهم وللشيطان إلى كونهم عبادا لله.
نعم، جميل جميل.
فبالتالي لا أريد أن أقف أو أن أتعامل مع القرآن بلساننا فقط. الصحابة لم يقرأوا القرآن ولم يتعاملوا مع القرآن في حدود اللسان، إنما تعاملوا مع القرآن في حدود قرأوه بألسنتهم وحفظوه في أفئدتهم.
لأن يعني كلام فضلتك في بداية هذه الحلقة إن القرآن أثر على الشخصية المسلمة في بداية نشأتها تأثيرا كاملا في كل شيء. طيب، لعل المتشاهد يعني المشاهد الكريم الآن يتساءل معي ويقول: إذن فأنا أريد أن يعرج الشيخ على فضائل القرآن وفضائل قارئ القرآن بالليل أو بالنهار.
عندما نتحدث عن قراءة القرآن ينبغي أن نلتزم بما أمر الله به أثناء القراءة.
وما هو؟
اقرأ باسم ربك. كثير من المسلمين يقرؤون ولكن لا يقرؤون باسم الله.
بمعنى؟
القراءة باسم ربك ليس معناها ترديد الآيات، وإنما القراءة باسم ربك معناها قرأنا فأخذنا أجرا، فهمنا أوعينا فامتلأت قلوبنا نورا، طبقنا فكنا قرآنا يمشي على الأرض. هذا هو اقرأ باسم ربك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يقرؤون باسم الله. إحنا والحمد لله وهذا شيء جيد نتسارع في شهر رمضان ونتسابق في ختمات القرآن، هذا شيء جيد.
نعم.
لكن ليكن لنا ختمة بفهم ووعي وعمل. الصحابة عندما نزل عليهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لم يقرؤوها المرة الثانية إلا بعد أن كانوا صادقين.
يا سلام.
نعم
نعم.
مستحيل إن الصحابي يأخذ هذه الآية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرددها هو كذا.
وعندنا كثير من أقوال للصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات يسمعونها من رسول الله فيتعلمونها ويحفظونها ويعملون بها، فيجمع بين عنه. هذا كله جميعا.
كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إن لي ختمة في القرآن منذ 20 سنة لم أنتهي منها.
ختمة في القرآن
منذ 20 سنة
منذ 20 سنة لم ينتهي الإمام الشافعي مع عظم منها.
نعم.
يا الله،
هذه ختمة القراءة باسم الله. على سبيل المثال نقرأ سورة الفاتحة وفيها الحمد لله رب العالمين، نحن نرددها في اليوم 10 مرات.
نعم.
لا مانع من أن أجالس زوجتي وأولادي كما نتجالس في الطعام والسحور والصيام والإفطار وغير ذلك، نتجالس ونشوف يعني الحمد لله ونشوف يعني إيه الرحمن الرحيم ونشوف يعني إيه مالك يوم الدين ونطبق الحمد لله.
نعم.
أنت طبقت النهاردة الحمد لله؟ شكرت النهاردة ربك؟ أنت النهاردة صدقت في قولك مرة؟ أنت النهاردة صبرت على ابتلاء الله؟ هو القرآن مش عشان يطبق ولا عشان يقرأ؟
يطبق ويقرأ.
يقرأ ليفهم ليطبق.
نعم.
فالمقصود هو كما قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك ليس مصادفة أن الله تبارك وتعالى أول كلمة تنزل في القرآن الكريم اقرأ. ماش اقرأ بس، لأن الذي يقرأ فقط هو يؤدي القراءة، والله لا يريد أداء قراءة.
نعم.
إنما الله تبارك وتعالى يريد منا أن نقرأ باسم الله، أن نطبق باسم الله.
طيب فضلت الشيخ، يعني ما دمت حضرتك بتتكلم في هذا الأمر أنا عندي بعض التساؤل. إحنا في شهر رمضان، القرآن يعني مرغوب قراءته في كل الأحوال وفي كل الزمان، لكن في وقت رمضان تلاقي الناس بتتسارع على قراءة القرآن، يعني أكابر أهل العلم ربما كانوا يقرؤون القرآن في كل 3 في شهر رمضان. طيب بعض الناس هي عاوزة تحصل هذا القدر، هل تؤجر إن حضرت في القراءة حضرا لتحصل على أكبر عدد من الختمات؟
هذا شيء جيد، ولا مانع من أن نمشي في الطريقين معا، أن أقرأ القرآن ونختمه 10 مرات نحصل ثواب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ينبغي أن ننتقل. لماذا نقف؟ لماذا 10 سنوات؟ كل منا عاش 10 سنوات طويلة، 20، 30، 40، 50، 60، ولا نتجاوز القرآن إلى مرحلة الفهم والعمل. لماذا؟ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمه أشار إلى قاعدة في غاية الأهمية، يقول من الناس من يذكر الله وقلبه غائب.
من الناس من يذكر الله
وقلبه غائب.
نعم، يعني مجرد القراءة فقط.
قراءة فقط.
نعم.
يقرأ القرآن ويذكر الله لكن القلب غائب.
نعم.
لكنه بيقول إذا أنت كنت بتقرأ القرآن وقلبك غائب استمر واثبت، لعل الله تعالى أن ينقلك إلى قراءة وقلبك حاضر. وإذا قلب حاضر تقرأ القرآن وقلبك حاضر، يعني ليس القلب مع اللسان مندمج في القراءة.
بالشيء بالشيء يذكر. بهذه النقطة أنا إزاي كمسلم يعني أقدر أعيش القرآن وأنا أقرأ؟
هقول لك بس ما نكمل القاعدة بتاعت الحكم بن عبد الله.
اسمح تفضل.
يقول عسى الله أن ينقلك من ذكرك لله وقلبك حاضر إلى ذكرك لله وقلبك يقظ.
الله 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 الله.
واثبت على ذلك عسى الله أن ينقلك من ذكرك لله وقلبك يقظ إلى ذكرك لله وقلبك شاهد.
يا سلام يا سلام. لا محتاجة تعليق ومحتاجة توضيح، بس أسمعها مرة تانية على بعضها.
نعم، ذكر الله تعالى والقلب غائب، ذكر الله تعالى والقلب حاضر، ذكر الله تعالى والقلب يقظ، ذكر الله تعالى والقلب شاهد.
يا الله.
وشهود القلب معناه أنه إذا اندمج المسلم في القراءة لا يرى سوى الله ولا يفكر إلا في الله ولا يشعر بشيء إلا مع الله، وهذه هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وهذه كانت قراءة الصحابة، وما كما كنا نسمع ونسمع.
نعم.
ونردد ويردد مشايخنا أن سيدنا عروة حدثت له غرغرينة في صلاته، قطعت قدمه ومش شعر بشيء، القلب شاهد.
سيدي مرتبة عالية يا شيخنا. نعم،
لكن ينبغي أن نزعها نصب أعيننا. فإذا الانتقال من مرحلة قراءة القرآن والقلب غائب إلى مرحلة قراءة القرآن والقلب حاضر، هذه ينبغي أن تكون بغيتنا ومقصدنا. ما ينفعش نخرج من رمضان وإحنا ما زلنا نردد وكأن القرآن ما هو إلا قراءة فقط. يعني جموع المسلمين وملايين المسلمين الذين يقرؤون القرآن ليلا ونهارا ولا تتغير سلوكياتهم. لماذا؟ لأن القلب غائب.
وحضرتك ذكرت الآن أن رسول الله كان خلقه القرآن، كان تطبيق عملي لآيات القرآن.
سيدة عائشة تقول كان قرآنا يمشي على الأرض.
الله الله.
وخلقه القرآن ليس معنى أخلاقه.
ليس معنى أخلاقه.
نعم.
ما المعنى هنا؟
خلقه القرآن منهجه.
نعم تمام تمام.
فالخلق في اللغة يأتي بهذا المعنى. معنى المنهج. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش أخلاقه فقط أخلاق قرآنية، إنما كان كل شيء في حياته قرآنا، في تناوله، في علاقته بأهله كان قرآنيا.
الله الله.
في علاقته بالمسلمين كان قرآنيا،
وهي دي المعايشة.
نعم. في علاقته بأعدائه كان قرآنيا. في حالة الحرب كان قرآنيا. في حالة السلم كان قرآنيا. فكان قرآنا يمشي على الأرض. كان خلقه القرآن.
نعم.
لا يقصد أخلاقه القرآن، وإنما منهجه القرآن في كل شيء. وهذا ما ينبغي على المسلمين، ونحن في أمس الحاجة إلى العودة الحميدة إلى هذه المعاني.
طيب فضلت الشيخ، يعني قبل أن أتلقى هذا الاتصال أنا عاوز أفهم حضرتك، يعني أقول في بعض الناس إلى هذه اللحظة ما فتح كتاب الله. احنا عاوزين نشحذ الهمم في شهر القرآن ونقول لهم هذه هي فضائل القرآن، فقرأوا القرآن، فما هي يعني بعض الأحاديث وبعض الآيات الواردة في ذكر فضل أهل القرآن. لكن بعد هذا الاتصال معنا إسلام من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ إسلام.
يا هلا فيك، جزاكم الله خير على برنامجكم.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك، يعني كنت عايز أسأل حضرتك، اللي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب إزاي يقدر ياخد حسنات بقراءة القرآن؟
نعم.
تمام؟
تمام.
لأن في ناس كتيرة ما بتعرفش تقرأ وعايزة تكتسب حسنات كتيرة أو من قراءة القرآن الكريم.
تمام تمام.
جزاكم حضرتك.
شكرا على اتصالك وتابعنا. والسؤال ده بإذن الله أنا عامل حسابي أقف مع أخ إسلام. الشيخنا شيخ مولت حضرتك قبل هذا الاتصال أنا عاوز أقف مع بعض الآيات التي تدعو إلى شحذ الهمم لتناول هذا القرآن بالقراءة أو حتى بالتفهم والتدبر.
يقول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أنا أريد أن أقول شيئا وأريد قصة وأقول قصة حقيقية،
لكن أيضا بعد هذا الاتصال معنا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أخ محمد وبارك في شيخنا الشيخ أحمد،
ربنا يبارك حضرتك.
الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم. من أراد الدنيا فعليه القرآن،
نعم،
ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن
نعم
أرادهما معا فعليه بالقرآن، وهو والله منهج حياة، فهو يحيي القلوب وتسعد به الصدور. وخير ما طبق كما قال شيخنا الفاضل الشيخنا أحمد ربنا يجزيه خير عنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض وهو أسوتنا وقدوتنا، فلماذا لا نقتدي به؟ سبحان الله العظيم. ومن قرأ القرآن وهو والله يتدبر معانيه لبكت عيني وخشع قلبي وارتعدت جوارحه، وبذلك وفقه الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أن يطبق هذا الكلام العظيم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على اتصالك أم محمد. شيخنا الكريم،
فأريد أن أقول أن من يفتح كتاب الله، وهذا إعجاز، لا يمكن أن يخرج خائبا أبدا، لابد أن يخرج بشيء، مثل البحر، غصت في البحر لابد أن تخرج بشيء. حتى وإن حتى الكافر،
حتى الكافر كيف يا شيخنا؟
من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل للقرآن تأثيرا، جعل للقرآن تأثير عظيم البشرية كلها لا تدري كيف هذا التأثير، ومعظم الأحقاد على القرآن من هذا المنطلق، له تأثير عجيب. وصدق الله تعالى حينما قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله.
خشية الله،
نعم نعم،
له تأثير عجيب،
صدق ربي.
وكثير من المستشرقين وكثير من الباحثين العالميين يؤكدون ذلك، ولذلك معظم المؤامرات تجدها على القرآن ولغة القرآن. ولكن المؤامرات عندما تحاك على اللغة تحاك على اللغة بقصد ضرب القرآن. ولذلك أقول لإخواني مسلمين أحبابي، لابد أن نحفظ أولادنا القرآن ونعلمهم اللغة العربية بجانب الحفظ، مش حفظ بس، إن هناك مؤامرات خطيرة على القرآن وعلى اللغة العربية.
تمام تمام.
وإذا ضربت اللغة العربية، وهي ضربت بالفعل إلا قليلا، إذا ضربت اللغة العربية فبالتالي سينعكس هذا على القرآن. أرجع مرة أخرى، إمام عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الجامع الأزهر السابق درس في جامعة السربون، وجي من السربون صنف كتاب أوروبا والإسلام، ورصد فيه قصص بعض المستشرقين والمفكرين الكبار مع القرآن ومع الإسلام، وذكر قصة واحد اسمه غريني
مستشرق.
لا، غريني ما كانش مستشرق، غريني كان ضابط في البحرية الفرنسية في القرن 19،
نعم،
وشارك في حروب كثيرة وعاش طوال حياته ما بين الماء والسماء، لأنه كان بحار، كان في البحرية الفرنسية،
نعم،
فيعرف البحر تماما وظواهر البحر يحفظها تماما بحكم خبرته ومهنته. ففي واحد مسلم عطاله أهداله نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية تسمى ترجمة سل،
نعم.
فالخلفية عند غيرينيه وعند الأوروبيين أن هذا القرآن هو الذي ألفه محمد وإلى آخره من هذه الشبهات والأباطيل،
نعم.
فغيرينيه قال: طيب نشوف، نحاول من باب الاستهتار ومن باب الازدراء بيقرأ من هذا المنطلق. فتح الكتاب فقرأ ليس الآية ولكن معنى الآية باللغة الفرنسية اللي هي في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما قرأ معاني الآية سأل، هو محمد كان بحار، فالمسلم صديقه قال له ده هو ما ركبش البحر، إن رسول الله لم يركب البحر قط، وبالفعل ده إعجاز. يعني أنت متخيل إن ما بين مكة وجدة حوالي 50-60 كيلو، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركبش سفينة.
نعم، ما ركب البحر،
ما ركبش البحر. هو تحدث عن البحر،
نعم،
وتحدث عن ركوب البحر، ولكنه لم يركب البحر. قال أشهد أن هذا هو كلام الله.
الله الله الله.
وأسلم غيرني.
الله.
ولما أسلم أصبح من أشهر الدعاة في فرنسا وفي أوروبا.
يا الله.
وكان من كان ركنا كبيرا وعظيما في نشر الإسلام في أوروبا. ولهذا أقول إن تأثير القرآن الكريم ليس فقط على المسلمين، وإنما أيضا على غير المسلمين.
لازلت حضرتك مصر تأخذني إلى تأثير القرآن على جميع العوالم، سواء كان إنس أو حتى جن أو حتى أهل كفر. وأنا أريد أيضا أن أقف معك على هذه النقطة، أنا عاوز أشحذ بعض الهمم لكل من مضى عليه الآن 4 أو 5 أيام من رمضان، وهو إلى هذه اللحظة ما فكر أن يفتح كتاب الله. عاوز تقول له دكتور أحمد اقرأ القرآن، عشان 1 2 3 مع التأثير أيضا الذي ذكرت، لكن بعد هذا الاتصال. معنا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. معنا طيب، طب معنا الأخت عبير، السلام عليكم ورحمة الله. أخت عبير،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم.
وأنت بخير يا أستاذ أحمد والشيخ أحمد.
وأنت بخير إن شاء الله.
ممكن أشارك؟
تفضلي يا فندم.
هقول لكل المسلمين، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه للعابدين مستمع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويستمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فهل من
خسارة؟ كان الكلام الجميل، لكن تابعينا مرة ثانية إن شاء الله نسمع هذا الشعر الطيب. معنا فاطمة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة فاطمة،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة يا فندم. أيوة يا عم الشيخ، أنا عايز،
طب لو سمحتي الصوت يبقى عالي شوية.
لو بتعرفش تقرأ قرآن،
طب الصوت يبقى عالي شوية لو سمحتي.
لو واحدة بتعرفش تقرأ قرآن أنا ممكن يعني أقرأ لها وهي ترد ورايا؟
جميل جميل، سؤال حلو، جميل، سؤالك حلو. طيب أم حاجة فاطمة، طيب شيخنا، شكل ما انت حضرتك شايف ان اسئلة الناس عن امور معينة، احنا عاوزين نغوص في يعني مثل هذه المعاني وفضائل القراءة وفضائل الاستماع، فما هي بعض هذه الفضائل وهذه اللآلئ التي نريد ان نستخرجها من هذا البحر اليانع؟
الحقيقة قراءة القرآن والقراءة باسم الله يعني الفهم والتدبر. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذن فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
فإذا أردنا أن نحصل أكبر عدد من الحسنات والثواب فعلينا بقراءة القرآن. إذا أردنا أيضا أن نكلم الله ويكلمنا الله فنقرأ القرآن.
الله الله الله.
كان بعض السلف يقول إني أعلم الوقت الذي يذكرني فيه ربي، وقرأ قولا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
وذكر الله كلام الله،
وقراءة القرآن كلام الله، كأن الله تبارك وتعالى يكلمنا ونحن نكلم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوار الإيماني الذي يكون بين الله والعبد أثناء الصلاة.
نعم.
يقول الله تعالى في حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل. قسمت الصلاة يعني القراءة.
نعم.
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي.
إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. حمدني نعم. عبدي. نعم نعم.
وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي.
الله الله الله.
وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي.
سبحانك.
وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسائل.
سبحانك يا رب سبحانك.
وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي مسائل.
يعني قارئ القرآن في بصفة مستمرة
في حوار مع الله.
حوار مع الله. الله الله
في حوار مع الله.
نعم نعم نعم.
وهذا الحديث يؤكد ذلك. وأصحاب القلوب اليقظة والحاضرة هي التي تستشعر بذلك في صلاتها. عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله من فوق سبع سماوات.
نعم.
يقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا بيني وبين عبدي والعبدي مسأل هذا لعبدي ولعبدي مسأل. وهذه أعظم شرف وأعظم ثواب وأعظم متعة أن يعيش الإنسان مع ربه.
ونعم بالله.
وأن يكون في حوار مع ربه بقراءة القرآن. كثير من المسلمين للأسف الشديد وأقول للأسف لأنهم يقصرون التعامل مع القرآن على التبرك.
صحيح. تحطه في البيت على مصحف كده خايفة من حسد أو في سيارة
طبعا
أو حتى في شيء في السلسلة.
نعم. نعم. يعني نقرأ القرآن تبركا ونحفظ القرآن تبركا لكن التعامل كله يبقى مع القرآن بهذه الطريقة لا ينفعش.
نعم.
ولذلك القراء زمان قراء الصحابة للقرآن الكريم كانوا قرآنا يمشي على الأرض وكانوا عندما يعلمون القرآن يعلمون الأخلاق
قراءة وتعلم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ومن معاذ بن جبل ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة. هذول قراء الصحابة.
نعم نعم.
كان كبار الصحابة يأتون ويتعلمون القرآن من هؤلاء الأربعة من منهم لم يطبق القرآن؟ من منهم لم يجاهد في سبيل الله؟ لم يعلي كلمة الإسلام؟
يعني أنا عندي هنا ملمح، هل إن هذا الثواب اللي حضرت فضلته وذكرته الآن في هذا الحديث لا يعود على إلا على من يقرأ ويعمل؟
لا، اللي بيقرأ كل حرف بعشر حسنات.
يعني في ثواب.
فضل الله واسع. الله تبارك وتعالى من أسمائه الواسع.
الله الله.
واسع العطاء وواسع.
نعم.
المغفرة وواسع.
نعم.
الفضل وواسع التوبة إلى آخره.
نعم.
ولكن أنا أريد أن أحب أن أقف في هذه الحلقة على أننا ينبغي أن ننتقل من مرحلة القراءة فقط مع الغيبوبة إلى مرحلة القراءة مع الفهم.
إن القرآن يكون في حياتنا منهج حياة.
إن يكون في حياتنا منهج حياة.
طيب نكمل بعد الاتصال معنا الأخت نهلة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذة نهلة.
مرحبا بك أستاذ أحمد وبارك الله في شيخنا الكريم وكل عام أنتم بخير.
وأنت بخير إن شاء الله.
بداية أقول إن رمضان شهر الإكثار من الطاعات ومضاعفة الحسنات وإن من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله في هذا الشهر قراءة القرآن. هذا الكتاب الذي جعل الله قراءة الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
ثم إن كل حرف فيه يرتقي بصاحبه شيئا فشيئا حتى يبلغ به إلى أعلى الدرجات في الآخرة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا.
يا سلام.
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
يا سلام.
ثم إن للقرآن فضلا يوافق فضلا من فضائل الصيام وهو أنهما يشفعان لصاحبهما يوم القيامة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفاني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفاني فيه فيشفعان.
الله،
فعلينا الله بهذا الكتاب العظيم، ولنحذر من شكوى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون.
آمين آمين آمين. وشكر الله لك يا أختنا، شكرا على اتصالك. زي ما أنت شايف شيخنا في تواصل بيننا وبين المشاهد الكريم يعني عن هذا الموضوع المهم، والكل لا زال يركز على القراءة وعن فضل القرآن. الأخت نهلة بتتكلم عن جملة من الأحاديث اللي طرحتها الآن في فضائل القرآن وأهل القرآن، دعتني للتساؤل: هل اللي بيقرأ القرآن يعود الفضل عليه لوحده فقط، ولا بيتعدى الفضل الأب والأم والأهل؟ لكن أنا آسف شيخنا الفاضل بعد الأخونا محمد من الأردن حتى لا أطيل عليه. معنا الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ أحمد.
يا مرحبا بك.
أبارك الله فيك أحمد. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين آمين يا رب العالمين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. والله والله لو عدنا إلى كتاب الله وتدبرناه وقرأناه حق القراءة لنصرنا الله على اليهود الملاعين.
وده كلام سيدنا الشيخ أحمد. نعم.
وأما عندما تركنا كتاب الله وانشغلنا بالأفلام والمسلسلات وهذه ما لا نستطيع أن نفهم منها شيئا،
أذلنا
الله وبقينا في ذل الأمم ونصر الله علينا اليهود. وأريد أن أقول للأمة: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن وتدبروه، اقرأوا القرآن وتدبروه. لقد قرأ الصحابة القرآن وتدبروه فكنصرهم الله على كل الدنيا، على كل الدنيا.
تمام.
وهكذا السلف الصالح، وعندما صلاح الدين الأيوبي عندما كان في الحرب التي انتصر فيها الصليبيين كان يمر على الخيمة فإذا وجد الناس يقرؤون القرآن قال: من هنا يأتي النصر.
وإذا
وجد خيمة النائمون فيها يقولون: من هنا تأتي الهزيمة.
صحيح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني أخونا محمد مشاهد الكرام عاوز يقول شكل مشايخنا بيقول أيضا تدبرنا ومعايشتنا القرآن هو طريق النصر. طيب معنا أخونا أحمد القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
آمين يا رب العالمين. تفضل يا فندم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى:
نعم،
فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: هي القرآن. وقيل لمحمد بن سعيد: ما هذا الترديد للقصص في القرآن؟ فقال: ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي القرآن. وقال رجل لعبد الله بن مسعود: أوصني. فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه.
صحيح. تمام.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحسن الناس قراءة أو صوتا بالقرآن فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن.
شكرا
العاملين الربانيين.
شكرا الله خيرا. شكرا شكرا الله لك. رأيك في الجمهور اللي بينفعل وأنا رأيت أكثر من الآن بينفعل بكلام حضرتك، محتاجين إن احنا نطبق ويبقى فيه معايشة واقعية مع القرآن.
هو الأخ اللي اتصل من الأردن الحقيقة أشار لنقطة في غاية الأهمية.
نعم.
ألا وهو أن الناس ينشغلون بمسلسلات والأفلام والضجة الكبيرة الإعلامية الأعمال التلفزيونية، وهذا
شيخنا
خطأ.
شيخنا السنة دي في إحصائيات بتقول أن هم عملوا تقريبا 50 مسلسل بتكلفة 1 مليار جنيه. يعني ده كارثة، كارثة والله في هذا الشهر الفضيل.
وهو المليار جنيه دول علشان إحنا ما نقرأش ونصلي.
صحيح. طب نسمع
الأول. لا اسمع، أنا عايز أقول الأول عبير تستنى.
طيب.
عايز أقول حاجة.
لناس تكون بلا فترة وأنا
أنا 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 مقاطع لكل هذه الأعمال.
نعم.
وأدعو إلى المقاطعة التامة. ليست المقاطعة الجزئية. طب بس هشوف المسلسل ده. لا، المسلسل ده هياخدنا الحاجة التانية. المقاطعة التامة التي بها التفرغ لقراءة القرآن والعمل به.
نعم.
وصلاة التراويح وعبادة الله والكفاح في سبيل الله. هذا ما أريد أن أقوله.
طب نسمع عبير ويكون ده على الأقل اتصال مؤقت أخير، وعلشان نستمتع بفضيلة الدكتور أحمد تركي في هذه الحلقة عن القرآن وأهل القرآن. أخت عبير، السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم.
ممكن أشارك؟
اتفضلي.
هقول لكل المسلمين هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه للعابدين مستمتع.
نعم.
وهذا كتاب يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فهل من قلب يخشع أو عين تدمع، وهل من قيام خاشع سيرجع في صاحبه أن يشفع؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، مما يشير إلى أهمية ذلك وأهمية مراجعة القرآن.
نعم.
فإن الصيام يعين على صفاء النفس، فيجب علينا أيها المسلمين أن نراجع من القرآن وردا، ليس في رمضان فقط بل في كل وقت وكل حين، وكذلك نجلس مع الأسرة نتلو هذا القرآن. أسأل الله العظيم أن نجعل نعمل بهذا القرآن.
آمين يا رب العالمين.
الله خير.
آمين. شكرا يا أخت عبير. شكما أنت شايف حضرتك في ترابط، وأكدت على هذا المعنى أكثر مرة، في ترابط بيننا وبين المشاهد الكريم، وده شيء طيب جدا أن تكون الحلقة كل الأسئلة التي تأتي إليها في نفس هذا الموضوع، مشاركات تكملة، تعاضد بيننا وبينهم في الأفكار وفي طرح هذا الموضوع. لازلت أتساءل مرة أخرى وأقول، هل يقتصر فضل القرآن على القارئ فقط أم يتعدى هذا الفضل على القارئ وعلى أهل هذا القارئ؟
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس.
الله 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 الله.
وألبس حلتين فيقولان: يا ربنا بما كسين هذا؟
نعم.
فيقول: بأخذ ولدكم القرآن.
الله الله.
عندما ننظر إلى الآية الكريمة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نعم.
أنا عايز أطمن كل المستمعين إن أي أعمال صالحة أي حد فينا بيعملها في ميزان حسنات والديه، قصد أو لم يقصد،
أي عمل صالح،
أي عمل صالح أنت الحلقة ديت في ميزان حسنات والديك
يا رب،
وفي ميزان حسنات والديك
يا رب
لهذه الآية.
نعم.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
طيب مدى صحة الحديث شيخنا اللي بيتلوه كثير من الناس إن قارئ القرآن يشفع في عشرة من أهله؟ الحديث صحيح؟
صحيح
صحيح.
فضلا على أنه يشفع يوم القيامة، إلا أنه قراءته كلما قرأ في ميزان حسنات والديه، وهذا فضل الله تبارك وتعالى الواسع الذي ليس له حدود. أنا عايز أقول حاجة.
فضل.
القرآن الكريم لا نتعلم منه فقط الأحكام. الناس بفكر أن القرآن الكريم ده للأحكام، علشان نعرف الحلال والحرام،
الصوم والصلاة والزكاة والحج،
ده حاجة.
نعم.
القرآن الكريم نتعلم منه الأحكام، ونتعلم منه سنن الله الإلهية، ونتعلم منه مراد الله من خلقه، وأيضا يكون منطلقنا إلى التحضر وإلى القراءة في كتاب الله المنصور.
يا سلام يا سلام يا سلام.
إزاي بقى؟
يا سلام.
إحنا قلنا أن في سنن إلهية.
نعم.
ولذلك الله تعالى يقول: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
تمام.
هذه السنة زي القوانين بالضبط، ما بتتغيرش.
نعم.
القوانين، فيه قوانين بتحكم علاقة الإنسان بالإنسان، وفيه قوانين بتحكم علاقة الإنسان بعالم الأشياء،
تحكم الإنسان
بعالم الأشياء،
بعالم الأشياء اللي هو الكون.
الكون.
تمام.
تتعامل مع الكون إزاي؟
كيف؟ نعم.
وفيه قوانين بتحكم علاقة الحضارات بعضها ببعضها.
نعم.
والشعوب والأمم. كل ده موجود في القرآن.
ما فرطنا في كتاب شيء.
ما فرطنا في كتاب شيء. عايز أقول لك مثال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
يا سلام. نعم.
قانون.
نعم.
جه عليك جه عليا، هو مطبق. إذن الذي يشكر نعمة الله، الله يزيده ويباركه.
طيب كلام حضرتك ده ممكن بعض المشاهدين الكرام يقول أنا مثلا قد يكون مثلا والد كريم أو أم فاضلة، أو حتى زي ما أخونا قال من إيمة شواء أخونا إسلام بيقول الكلام ده اللي حضرتك ذكرته عن القرآن وفضله وهذه البدائع والضرر الموجودة بين آيات القرآن، أنا نفسي أقرأ القرآن لكن بقرأ القرآن واحد بيقول بقرأ القرآن بتتعتع بلقلقة، قد تكون فيها قراءة خاطئة في كثير من الأوقات، هل آثم على هذا الأمر ولا أؤجر؟
لا هو يؤجر،
هو يؤجر.
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران.
له أجران؟
نعم.
يا سلام.
فكل ينبغي أن يقرأ سواء أحسن القراءة أو لم يحسن القراءة، المهم أن يتعلم أن يحسن القراءة، يحاول يتعلم. كان في سؤال حول الأميون، نعم، الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، كان نعم معظم الصحابة في عهد رسول الله من الأميين،
وده سؤال أختنا من شوية فعلا.
نعم. كانوا، نعم، كانوا من الأميين،
نعم،
ولكنهم كانوا يحفظون القرآن ويعملون به بالتلقي.
بالتلقي.
فخلينا نرجع مرة تانية سنة التلقي.
طب أنا لو حطيت
سنة التلقي إزاي بقى؟
طب لحظة بس، أنا لو حطيت القراءة والاستماع في ميزان أيهما يقدم؟ أنا يعني أخت حالا وليكن أنا أجيد القراءة مثلا ويعني وأسمع، فهل أنا يعني أفضل، حضرتك تفضل القراءة ولا الاستماع؟
أفضل من يخشع قلبه.
الأمر الذي يخشع به القلب. جميل جميل جميل.
إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيه؟
وأنصتوا.
طبعا كان ممكن يقول واستمعوا خلاص.
يا سلام يا سلام يا سلام. لينصدكم بالقلب.
لا ده مش قلب بس،
أمال بإيه؟
الإنصات كي يتحقق يكون بالقلب وبكل الجوارح.
نرجع تاني لنفس النقطة. صحيح جميل.
ما كان ممكن يقول واستمعوا خلاص.
ساعات
بعض أبائنا وناس طيبين أول ما يسمع الآية الله، القرآن فيه موسيقى، فيه موسيقى بس موسيقى حلال مش حرام، لما تقرأ الآيات تلاقي فيه نغم، هذا النغم خدت بالك يزلزل القلوب من الداخل، خدت بالك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، في تناسق، وده في حاجة في القرآن اسمها الوحدة البنائية للقرآن الكريم.
نعم نعم،
الوحدة البنائية للقرآن الكريم، مش مجالها دلوقتي، بعدين هنتكلم عنها
إن شاء الله.
لكن الاستماع غير الإنصات، الله تعالى أمرنا بالاستماع وأمرنا بالإنصات، بس عايز أقول إيه؟ عايز أقول نريد أن نرجع مرة أخرى سنة التلقي.
سنة التلقي،
سنة التلقي
علشان نقرأ كويس،
عشان نقرأ كويس، وعلشان كمان سنة التلقي، التلقي تلقي القرآن بيربط ما بين الناس وكمان عايز أقول أنه بيزيد من الأخوة في الله.
جميل، معنى حلو، معنى جميل جدا.
يعني أنا
نعم
دلوقتي
نعم
لا أنسى شيخ الذي علمنا القرآن ولا مشايخ، لو هو ما كانش علمنا، ولو أنا كنت علمت القرآن عن شريط كنت ممكن أقابله عادي، لأعطيه أخوة الإسلام، لكن ده أنا بعطيه أخوة الإسلام و حق العالم، واقف قدامه زي بالظبط الطفل الصغير، حتى انا وانا دلوقتي واقف قدامه زي الطفل الصغير، انا الاستاذ اللي علمت القراءه والكتابه في اولى ابتدائي عايش لحد دلوقتي انا قدامها كده كأن طفل صغير. فاذا سنه التلقي بتجمع ما بين قلوب العباد وبتخلي فيه احترام ما بين
ولا
العالم،
ولا شك ان ده هو اصل القران، وانك لا تلقى القران،
وانك لا تلقى القران.
نعم نعم.
فمثلا على سبيل المثال انا متصور ان الرجل لو لقن امراته القران لزادت الرابطه وممكن ده يحل خلافات زوجيه.
يا سلام يا سلام يا سلام.
انا متصور ان الاب اللي يلقن ولاده القران انا متصور ان البيت هيكون فيه بركه واطمئنان وسكينة.
خيركم من تعلم القرآن.
ليه بقى؟
الله.
لأن مشكلتنا إحنا
نعم
الروابط اللي بتربطنا بيننا وبعض معظمها هشة. العظام هش. نيجي نتجوز يبقى منفعة زوجية أو بتاع ونسب وخلاص، نيجي نبيع ونشتري. لكن لما يكون فيه رباط قرآني بيننا وبين بعض، أنت أخذت مني وابنك أخذ عني وأنا أخذت من والدك إلى آخره، ما ربطه القرآن لا يمكن أن يفصل أبدا إطلاق. فاحنا عايزين مرة تانية نرجع سنة التلقي، بحيث أن أبناءنا يقول تلقيت القرآن عن أبي.
يعني الأخت اللي حالا بتتكلم دلوقتي أن هي تلقي أمها
أو أختها. أنا فرحت جدا بالكلام.
نعم
ده.
نعم جميل.
والكلام ده يعني هو عدى كده بس مهم جدا في غاية الأهمية أن يكون هناك تلقي لكتاب الله، حتى لو قصار الصور ما يهمش. فعايز أقول أن الأميين الذين يقرؤون لا يكتبون يستمعوا وينصتوا ويعملوا، وإذا كان فيه هناك فرصة للتعلم.
طيب فضلت الشيخ، كانت الأخت نهلة من قريب بتتكلم عن بعض الآيات والأحاديث التي تتكلم عن فضل القرآن. ذكرت إن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك
وارتقي
نعم ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هل المراد هنا في حديث النبي القراءة فقط ولا الحفظ؟
نحن لم نؤمر بالحفظ، وإن كان الحفظ هو الذي هو سبيل من سبل حفظ كتاب الله، ولكن أمرنا بالقراءة أمرنا بالقراءة وأمرنا بالعمل. قال ورتل القرآن ترتيلا.
نعم.
فهنا الارتقاء ارتقاء عمل.
ارتقاء عمل.
ارتقاء عمل.
يعني يعمل بكل آية في القرآن.
ارتقاء قراءة باسم الله وصلت إلى العمل.
تمام.
وليست قراءة مجردة.
نعم.
لأن هناك أحاديث برضو ترهبنا من قراءة القرآن للدنيا. ففي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل أن يأتي القارئ القرآن
نعم
فيقذف في النار حتى تندلق أقتابه فيدورها كما يدور الحمار برحاه.
سلم
ما كأحدث.
سلم يا رب.
وفي هناك رواية أخرى يقال له لقد قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فإذن القراءة واحدة، إنما القراءة مع الإخلاص مع الفهم مع التدبر مع الوعي مع العمل.
الإمام الخطابي ذكر قوله قال إن درجات الجنة بعدد آي القرآن، ألست معي في ذلك؟
درجات الجنة معروفة في حديث صحيح.
نعم.
فالمعنى صحيح بالتحديد، لكن أنا لا أقف على كلامي حتى أحكم عليه ولا أحكم على شيء لم يعني أتعلمه. لكن أريد أن أقول أن بالفعل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
نعم.
باعتبار أنه قد عمل بها في الدنيا. عايز أقول حاجة،
فضل،
أن إعجاز القرآن الكريم احتار فيه البشر.
إعجاز القرآن
احتار فيه
البشر. صحيح.
من أول
صحيح.
العرب لحد دلوقتي.
صحيح.
زمان فيه رواية وإن كان فيها ضعف إلا إنها تقال يعني.
نعم نعم.
يقال أن العرب لما سمعوا القرآن أرادوا أن يتمردوا على رسول الله بأي طريقة. هم يعلمون أنه كلام عربي، فقالوا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يوجد أربع كلمات في القرآن لم تألفها العرب، العرب ما تعرفش عنها حاجة. فقال لهم هي إيه؟ قالوا ربك يقول الله يستهزئ بهم، والعرب تقول يهزأ، ما فيش يستهزئ. العرب تقول أسد وأسامة، وربك قال قسورة كأنهم حمر مستنفرة
فرت من قسورة. نعم نعم.
العرب تقول كبير، وربك قال كبارة، ومكروا مكرا كبارة. العرب تقول عجيب، وربك قال عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فكان عندما يختلفون في شيء من اللغة أو التراث أو إلى آخره فكانوا يرجعون إلى رجل يسمى قح بالقاف. ده قح هي صفة مش اسم.
نعم.
رجل قح بلغ من العمر عتيا واشتعلت رأسه شيبا، وهو ده اللي كان بيفصل في مثل هذه المسائل. وما أن فرغوا من كلامهم حتى دخل عليهم رجل قح فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسامة النبي تدل كأنه يقول له بلسان الحال أنت جيت في وقتك. فظن الرجل الشيخ الكبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به، فقال له أتستهزئ بي يا ابن قسورة العربي وأنا رجل كبار، إن هذا شيء عجب. فأدركوا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغلب القرآن في إعجازه اللغوي.
نعم.
كنت بكتب بحث عن الإعجاز في عالم الطير، وقفت عند قول الله ألم ترى للطير مسخرات، أو ألم يروا إلى الطير مسخرات في إيه؟
في جو السماء.
ليه ما قالش في السماء؟ قال في جو السماء. كلمة جو ديت العرب زمان يعني ما تفسرتش إلا في العصر الحاضر. جو إشارة إلى الغلاف الجوي، لأن ما فيش مش كل منطقة بيصلح فيها الطيران.
الله الله الله.
فعايز أريد أن أقوله أن القرآن قد غلب كل المحاولات التي حاولت تشويهه والنيل منه، وغلبت كل البشر في أي عصر بما تفوقوا به. وصدق الله حينما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم.
إذن فضلت الدكتور أحمد ترك الذي أتى بك هنا في هذه الحلقة لتقول للناس كلمة واحدة: افهموا القرآن واقرأوا القرآن بتدبر.
أليس كذلك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
قراءة تدبر
في نصف عمل. دقيقة في نصف دقيقة أنا عاوز كلمة توجهها لأمة الإسلام في شهر القرآن.
القرآن الكريم واللغة العربية فلنحفظهما، فلنتعلم، فلنتدبر، فلنعلم أولادنا.
مشاهدي الكرام، أهل القرآن أئمة به مهتدى، أهل السلوك إلى رضا الجبار، لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار: صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار، وأداء فرض واجتناب محارم، وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهنى بفوز عقب الدار. تاني: يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الفوز، فلك الهنى بفوز عقب الدار. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. شكر الله لك.
بارك الله فيكم، كل عام أنتم بخير.
وأنت بخير. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.